إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إن القرآن الكريم هو حبل الله عز وجل المتين، وهو النور المبين والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد ضمن الله عز وجل هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه البشر، فقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال جل من قائل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي التي هي أقوم في كل أمر من الأمور، في كل مسألة من المسائل، في كل قضية من القضايا، في كل مشكلة تعرض، في كل جانب من جوانب الحياة. فأيما رجل يمم وجهه شطر كتاب الله عز وجل إلا وجد فيه بغيته، ووجد فيه الحل الأمثل لمشكلته. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وقد تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. معشر المسلمين، إن في القرآن الكريم سورة كريمة ليست من الطوال، إنما هي سورة لا تتجاوز 18 آية، ولكنها مع قلة آياتها قد تضمنت معاني كثيرة واشتملت على حقائق عظيمة. إنها سورة الحجرات، هذه السورة المدنية التي تكاد أن تستقل بوضع معالم لمجتمع كريم نظيف طيب. إن هذه السورة الكريمة تتحدث عن القواعد والأصول والمبادئ والمناهج التي باتباعها يمكن أن يوجد مجتمع نظيف كريم شريف له أدب مع الله وأدب له أدب مع الله وأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأدب مع نفسه، وأدب مع غيره من الناس. فيكون هذا المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فما أحوجنا إلى قراءة هذه السورة قراءة متأنية، وبالوقوف عند كل آية فيها نتدبر معانيها، نتدبر ما فيها من معان وأحكام، لنفقه عن الله عز وجل مراده من هذه السورة. هذا وقد اشتملت هذه السورة على عدة مبادئ سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل في هذه الجمعة والجمعات المقبلة بحول الله وقوته. معشر المسلمين، ابتدأ الله عز وجل السورة الكريمة بتعليم المؤمنين كيف يتأدبون مع الله ورسوله، وكيف يتأدبون وكيف يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف ينادونه، وكيف يكونون عنده. فقال الله جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إن الآية الأولى من هذه الآيات تعلم المسلمين كيف يتأدبون مع الله ورسوله، كيف يتأدبون مع الكتاب والسنة، كيف يعملون بهما ويقدمونهما على غيرهما ولا يتحاكمون إلا إليهما، فإن في ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. ابتدأ الله سبحانه وتعالى الآية بهذا النداء الحبيب: يا أيها الذين آمنوا. ذلك أن المؤمن يعلم أن من أجل نعم الله عليه نعمة الإيمان، فهو حين ينادى بلقب الإيمان يذكر فضل الله عز وجل عليه، إذ شرح صدره للإسلام وهداه للإيمان فضلا من الله ونعمة، فيحمله النداء، نداء الإيمان، نداء بلقب الإيمان، يحمله على الاستجابة لأمر الله الذي لولا أن من الله عليه ما اهتدى. فيا أيها الذين آمنوا هو عقد إيماني بين الله عز وجل وبين عبده، كأن الله تعالى يقول: يا من آمنتم بوجودي، وآمنتم بوحدانيتي، وآمنتم بكلامي، يا من آمنتم برحمتي وحكمتي وعدلي، يا من آمنتم بأسمائي الحسنى وصفاتي العليا، يا من قد آمنتم افعلوا كذا وكذا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقترحوا على الله ورسوله اقتراحا لا في خاصة أنفسكم ولا في الأمور، في أمور الحياة من حولكم. لا تقولوا في قضية حتى يقول الله فيها على لسان رسوله، ولا تسبقوا بالحكم حتى يحكم الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، فإن القول المخالف للكتاب والسنة تقديم بين يدي الله ورسوله وقول على الله عز وجل بغير علم. والقول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالدين توقيفي من عند الله عز وجل، ليس من صنع البشر حتى نزيد فيه أو ننقص منه. ولقد تأدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأدب مع الله ورسوله تأدبوا بهذا الأدب مع الله ورسوله، فما عاد مقترح يقترح على الله ورسوله، وما عاد قائل يقول قبل أن يقول الله ورسوله، وما عاد مفت يفتي في مسألة حتى يرجع إلى قول الله ورسوله. بل إنهم من شدة تأدبهم بهذا الأدب أمسكوا عن الإجابة عما يعلمون، خشية أن يكون في الإجابة تقديم بين يدي الله ورسوله. لقد حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في حجة الوداع، فكان من بين خطبته أن سألهم: أي يوم هذا؟ وهم يعلمون أنه يوم وهم يعلمون أي يوم هم فيه، ومع ذلك قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ وهم يعلمون أنه ذو الحجة، ومع ذلك أمسكوا عن الإجابة خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ وهم يعلمون علم اليقين أنهم في مكة، ومع هذا قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلدة الحرام؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولقد اشتد نكير الصحابة رضوان الله عليهم على كل من يقدم بين يدي الله ورسوله، وعلى كل من يقول قولا يخالف قول الله ورسوله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال ابن عبد الله فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ ولما أفتى ابن عباس رضي الله عنهما بأفضلية التمتع بالعمرة إلى الحج قالوا: لكن أبا بكر وعمر يقولان خلاف قولك. فغضب ابن عباس رضي الله عنهما وقال: يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وذات يوم سأل الإمام الشافعي رحمه الله، سأله سائل فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال السائل: وما تقول أنت؟ فغضب الشافعي رحمه الله وقال: أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أتراني في وسط زنارا الذي يلبسه الرهبان؟ أقول قال رسول الله وتقول ما تقول أنت؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله أي خافوا من الله عز وجل، واحذروا غضبه وعقابه إن أنتم قدمتم قولا مهما كان قائله على قول الله ورسوله. خافوا من الله عز وجل واحذروا أن يحل بكم غضبه وعقابه إن لم تتأدبوا بهذا الأدب مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. التقوى، اتقوا الله إن الله سميع عليم. والتقوى كما يقول طلق بن حبيب رحمه الله ورضي عنه: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إن الله سميع عليم، سميع لكل ما يصدر من أقوالكم، عليم بكل ما انطوت عليه قلوبكم من نوايا وخفايا. هذا هو الأدب الأول الذي أدب الله به المؤمنين في سورة الحجرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، الأدب الثاني في هذه السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقه على هذه الأمة أعظم الحقوق، فيجب أن يوقر وأن يحترم وأن يبجل وأن يقدر وأن يعظم صلوات ربي وسلامه عليه، ويجب أن يتأدب معه، فلا يرفع الصوت بحضرته في حياته، ولا يرفع عند قبره في مماته، ولا يرفع الصوت فوق صوته وهو حي، ولا يرفع الصوت فوق سنته وهو ميت. إذا قرأت سنته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز رفع الصوت، لأنها من الوحي، والوحي أمر الله عز وجل بالاستماع له والإنصات إليه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يرفع صوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم هو في حياته، ولا عند قراءة سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز أن ينادى كما ينادي الناس بعضهم بعضا. يقول تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقولوا يا محمد يا أحمد يا فلان، فإن الله لم يخاطب رسوله إلا بلفظ يا أيها النبي يا أيها الرسول، تكريما وتشريفا له صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمنون أولى وأحق بهذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فإن هذا سوء أدب يؤدي إلى أمر خطير، إلى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. قد يقول الإنسان كلمة بتوفيق من الله ورضوان يرفعه الله بها ويدخله به الجنة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. رواه البخاري. ولقد تأدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، الخيران أبو بكر وعمر، كاد أن يهلكا. السبب: رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، جاء وفد بني تميم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه أن يؤمر واحدا منهم عليهم، فأشار أحدهما يعني أبو بكر وعمر بالأقرع بن حابس أن يؤمر عليهم الأقرع، وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا مخالفتي إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير رحمه الله ورضي عنه: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، فكان عمر بعد ذلك يتكلم بكلام قريب من السكوت، كلام خفيف جدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا قلت؟ حتى يستفهم عمر، لم يكن يرفع صوته بعد ذلك أبدا تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهم. وأما أبو بكر فقال: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخ السرار، يعني كالمتحدث سرا، لا أكلمك إلا كأخ السرار حتى ألقى الله عز وجل. وأعظم من ذلك ما كان من ثابت بن قيس رضي الله عنه، وكان من أمره أنه كان رجلا جهير الصوت، وهذا كان خطيبا للرسول صلى الله عليه وسلم يدافع عنه ويرد على المشركين، كان خطيبا مفوها، كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم نثرا كما كان يدافع حسان بن ثابت شعرا. فكان خطيبا للرسول صلى الله عليه وسلم وكان جهير الصوت، صوته في الأصل عادة بعض الناس هكذا يعني صوته مرتفع، فلما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اعتزل في بيته يبكي، اعتزل في بيته يبكي خوفا من أن يكون حابط عمله حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عنه لم يعد يراه، فقال: ما حال قيس بن ثابت، أو ثابت بن قيس، ما حال ثابت بن قيس؟ فقال رجل: أنا أعلم لك علمه يا رسول، أنا أبحث عنه وأتيك بخبره. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه يبكي، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت رسول الله فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. حمل له هذه البشرى: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، وفي رواية: إنك تعيش بخير وتموت بخير. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتأدبون بأدب الله، وما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يأخذوا أنفسهم بهذا الأدب، فلا يقدمون بين يدي الله ورسوله، ولا يقول قولا يخالف قول الله ورسوله. ثم مدح الله الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، فقال جل من قائل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فخوض الصوت والكلام بعدم رفع الصوت هذا أمر مطلوب مع كل الناس، الله تعالى شبه من يرفع صوته بصوت الحمار. إن الذين، قال الله عز وجل في وصية لقمان لابنه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الحمير هم الذين يرفعون أصواتهم ويشقون بصوت مرتفع، فهذا أدب ينبغي المسلمين أن يتأدبوا به. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله.